الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الله تبارك وتعالى لما ذكر جرائم كفار قريش بين أن هؤلاء الكفار حتما سيغلبون، وحتما ستكون العاقبة لأهل الإيمان ولأهل التقوى. فلذلك جاءت هذه الآيات في سياق الكلام أيضا عن غزوة بدر، ونزل هذا في استعداد قريش لغزوة بدر وما يكون من استعدادهم لغيرها بعدها. ثم يشتمل هذا اللفظ في القرآن بعمومه على ما سيكون بعد ذلك من الكافرين في كل زمن. ولذلك ذكر أهل التفسير عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت في أبي سفيان وما كان من إنفاقه على المشركين في بدر، ومن إعانته على ذلك أيضا في غزوة أحد وغيرها. في بعض الروايات أنه لما نجا بالعير بطريق البحر، تعرفون أن المسلمين أرادوا أن يتعرضوا للعير لما كانت مع أبي سفيان في طريق البحر، فنجا أبو سفيان، قال فذهب إلى مكة، مشى ومعه نفر من المشركين يعني من كفار قريش يستنفرون الناس للقتال، فجاءوا كل من كان. طبعا مشى هؤلاء كبراء قريش، أبو سفيان في طريق وهم مشوا في مكة يلتمسون النصرة للباطل. قال فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل رجالكم، فأعينونا بهذا المال. أرسل أبو سفيان رسولا إلى أهل مكة يخبرهم بهذا، أعينونا بهذا المال على حربه. قال فإن فعلنا ذلك ندرك منه ثأرا. وقال سعيد بن جبير رحمه الله إن أبا سفيان استأجر يوم أحد 2000 من الأحابيش من بني كنانة يوم أحد حتى يقاتل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحكم بن عتبة في هذه الآية قال نزلت هذه الآية في أبي سفيان أنفق على المشركين يوم أحد 40 أوقية من ذهب، 40 أوقية من ذهب أنفقها على المشركين، وكانت الأوقية يومئذ 42 مثقالا. هذا ما كان معروفا في وقتهم أيها الإخوة مع كثرة الإنفاق، ومع العلم أن أبا سفيان كما وصفته هند بنت عتبة هي زوجته إن أبا سفيان رجل شحيح هكذا قالت عنه، ومع ذلك أنفق يوم أحد 40 أوقية من ذهب، وكانت الأوقية يومئذ 42 مثقالا. أنفقها جميع هذه الأموال، أنفقها لماذا؟ للصد عن سبيل الله. طبعا أبو سفيان بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، فرضي الله عنه وأرضاه. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه وأبلى بلاء حسنا في دين الله فرضي الله عنه. لكن القرآن يذكر حاله أيام كفره، أيام كان على الكفر وأيام كان على الانحراف. فقال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. انظروا إلى هذه المراحل والترتيبات أيها الإخوة. هذه الآية من ضمن الآيات التي يقول عنها العلماء وعود القرآن بالتمكين للإسلام، من ضمن آيات كثيرة في القرآن يسميها العلماء وعود القرآن بالتمكين للإسلام. وصنفت في هذا الباب مصنفات، مثل بعض المصنفين صنف كتابا سماه المستقبل لهذا الدين، وآخر سمى كتابا له الإسلام ومستقبل البشرية، الإسلام ومستقبل البشرية، وآخر كذلك صنف كتابا بعنوان الشيخ القرضاوي المبشرات بانتصار الإسلام، المبشرات بانتصار الإسلام، المستقبل لهذا الدين الإسلام ومستقبل البشرية. والشيخ صلاح الخالدي ألف كتابا سماه وعود القرآن بالتمكين للإسلام، وعود القرآن. هذه الآية من ضمن وعود القرآن. طبعا نحن أيها الإخوة بحاجة أن نقرأ هذه الوعود في وقتنا الآن، نحن بحاجة أن نقرأ هذه الوعود الربانية. انظروا أيها الإخوة، العالم قد اجتمع على أمة الإسلام، وأصبحت هذه الأمة قصعة مستباحة لكل الأمم أيها الإخوة، ونحن شهدنا هذا من أيام ما كان أيها الإخوة التقهقر والتأخر في الأمة، وهذه الأمة قصعة مستباحة لأعدائها، وأعداؤها ينهشون بها من كل جانب، تارة الاستعمار البريطاني، وتارة الاستعمار الفرنسي، وتارة الاستعمار الإنجليزي، تارة الاستعمار كذلك الإيطالي، وكله استخراب وليس استعمار، لكنهم غزوا بلادنا قصعة مستباحة، وإلى أن وضعوا ذاك السرطان في جسد الأمة ألا وهم اليهود في وسط عالم المسلمين، حتى أيضا يمكنوا لهم في تلك البلاد. في ظل هذه المؤشرات أيها الإخوة، وفي ظل ضعف المسلمين، الضعف الشديد الذي فعلا لو من قرأ التاريخ يعلم أن المسلمين ما مروا بحالة ضعف مثل هذه الحالة، ما مروا بحالة ضعف مثل هذه الحالة، ولا أيام التتار لما غزوا البلاد ولا أيام التتار، لأنهم لما كانوا أيام التتار حتى كان لهم من يجمعهم، كانت كلمة تجمعهم، وإن كانوا متفرقين لكن كان لهم مرجع. أما الآن الأمة لا مرجع لها ولا كلمة لها، قصعة مستباحة لجميع، وذلك نغزى من جميع الناس. الآن الأمريكان يغزو بعض بلاد المسلمين كالعراق، وكذلك غزوا الفرنسيون بعض بلاد إفريقيا من المسلمين، وهكذا أصبحت الأمة قصعة مستباحة. في ظل هذا يظن المسلم أن الدين خلاص انتهى، وأننا سنقف عند هذه المرحلة، وأن الأمة انتهى أمرها ولن تقوم لها قائمة بعد ذلك. نعم، المعطيات المادية تقول هذا، المادية تقول هذا الكلام، أن الأمة لا قائمة لها بعد ذلك، لكن الوعود الإلهية تقول أن الأمة ستقوم وستنهض مرة أخرى وستعود لعزها. وهذه الحالة أيها الإخوة إنما هي حالة مرضية، تحتاج الأمة في هذا إلى بث الأمل في نفوسها، أن نقدم وعودا واثقة بالمستقبل المشرق لهذا الإسلام، أن نقدم الوعود القرآنية للأمة، حتى الأمة فعلا عاشت هزيمة نفسية سنوات. يعني سبحان الله، يعني اللي أعمارهم الآن 70 سنة أو أكثر، قلت له يوم واحد في حياتك أنت رأيت عزا للإسلام؟ يوم واحد، يعني ابن 70، يعني الصحابة قديما أو من بعدهم من الأجيال كانوا يرون الحرب دولا، الحرب مرة نهزم ومرة ننصر، هكذا عشنا يعني أيضا نهزم في مكان وننصر في مكان. يعني كان الأجيال السابقة ممن جاءوا بعد ذلك قال يرون الحرب بين الإسلام وبين غير المسلمين، يرون الحرب سجالا، مرة ننتصر نحن ومرة هم ينتصروا، فهكذا يفرح المسلمون. لكن الآن لو قلت لابن 70 أو ابن 80 قلت له هل رأيت يوم من الأيام عزا للإسلام والمسلمين أو نصرا انتصر فيه المسلمون وفرحوا؟ سبحان الله، فعلا الإنسان ينظر فيصاب الكثيرون بالإحباط. حتى الأحداث أيها الإخوة أصبحت لا تؤثر بالمسلمين الآن، لماذا؟ أقول لك خلاص، يعني تعودنا احنا منظر الدماء والأشلاء، يعني وين من ندرك وأين سندرك حال المسلمين في أي مكان؟ هو في الشام ولا في بورما ولا في وين مننا ولا في فلسطين؟ خلاص، يعني البعض وإن لم يقل هذا بلسانه كأنه استمرأ الأمر ورأى أن هذه الأمة ستتوالى عليها الهزائم. إحنا بحاجة أيها الإخوة أن نسمع وعود القرآن، نحن بحاجة، ليس وعد أو وعدين أو ثلاث ويعود. لا يوجد وعد في القرآن أو اثنان أو ثلاثة، بل هناك كثير من الوعود القرآنية، وكل هذه الوعود القرآنية خذها في إطار إن الله لا يخلف الميعاد، خذها في إطار ومن أصدق من الله حديثا، خذها في إطار بين الوعد الحق والوعد الباطل، خذها في إطار وجوب الثقة المطلقة بالنص القرآني، خذها في إطار استمرار المواجهة بين المسلمين والكفار، خذها في إطار أن القرآن يبشر المؤمنين الصالحين. فصنف أيها الإخوة بعض العلماء في هذا، وكذلك بعض الذين دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام صنفوا مصنفات يبين أن العالم سيرجع للإسلام حتما، مثل كتاب وعود الإسلام للمفكر الذي اهتدى، المفكر المهتدي كان نصراني رجاء جارودي، هذا كان على غير ملة الإسلام، أسلم وصنف كتابا اسمه وعود الإسلام. وهناك أيضا مفكر ألماني اهتدى اسمه مراد هوفمان، صنف كتابا اسمه الإسلام كبديل، أيضا اهتدى للإسلام وصنف الإسلام كبديل. يبين هذان الاثنان، يبين من خلال الواقع أن العالم لابد أن يرجع في النهاية إلى الإسلام. ففعلا حقيقة هذه كنوز قرآنية، وعود إلهية. صاحب كتاب وعود القرآن بالتمكين للإسلام ذكر الوعود القرآنية في السور المكية، الوعود القرآنية في السور المدنية، فقال ذكرت الوعود القرآنية بالتمكين للإسلام في السور المكية في 10 سور مكية، 10 سور مكية فيها وعود. قال الأنعام، الأعراف، يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الإسراء، الأنبياء، الروم، القمر، 10 سور مكية فيها وعود بالتمكين للإسلام. قال ولما جاء أحصى قال وذكرت أيضا وعود القرآن بالتمكين للإسلام في 12 سورة مدنية، اللي هي البقرة وآل عمران والمائدة والأنفال، التوبة، الحج، النور، محمد، الفتح، المجادلة، الحشر، الصف. ففي 12 سورة مدنية يوجد وعود قرآنية أن التمكين سيكون للإسلام. هذه الآية التي معنا آية مدنية، آية مدنية في سورة مدنية، سورة الأنفال، هي أيضا وعد رباني قرآني للتمكين، بالتمكين للإسلام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أولا فسينفقونها، أولا ينفقون أموالهم، أولا فيه أهمية أيها الإخوة القوة المالية، القوة المالية، الكفار يستخدمون القوة المالية للصد عن سبيل الله، يستخدمون هذه القوة. وفعلا كما يقول الشيخ الشنقيطي قال القوة المالية أقوى قوة في العالم، أقوى من قوة السلاح. بالمال تشتري السلاح، بالمال تأتي بالمفكرين الذين يصنعون السلاح. قال القوة المالية أقوى قوة مادية في العالم، بالمال يصبح عندك الخبراء والمهندسون والمخططون بالمال. الآن يا إخواني تشترى ذمم بالمال، الآن عقول المسلمين تهاجر إلى بلاد أوروبا لأجل المال، تنتظرون لأجل المال عقول. هناك عقول أيها الإخوة، وأنا عجبت، هناك صديق لي طبيب أعصاب دماغ متخصص بهذا مباشرة وذكي، أخذوه إلى أمريكا. لماذا؟ يعني ليس هو حبا في تلك البلاد، لكن يعطى أضعاف راتبه هنا 4 أو 5 مرات. فهو لأجل المال تشترى عقول أيها الإخوة، عقول تشترى، يشترى مفكرون، تشترى ذمم أصلا، يغير إنسان دينه لأجل المال، أليس كذلك؟ لأجل المال أحيانا يغير الواحد دينه، الدين. فالمال أقوى قوة مالية، أقوى قوة مادية على وجه الأرض المال. فقال ينفقون أموالهم، دل ذلك أنهم يستخدمون هذه القوة الكبرى، بقوة المال يفعلون بعد ذلك كل شيء. لماذا الهدف؟ قال ليصدوا عن سبيل الله، اللام هنا سببية تعليلية، لأجل أن يصدوا عن سبيل الله، الهدف ليصدوا عن سبيل الله. قال الله تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، فسينفقون الفاء هنا للتفريع على العلة السابقة، فسينفقونها أي هذه الأموال ثم تكون عليهم حسرة، ثم جعلها هنا للترتيب مع التراخي، يعني ممكن واحد يتأخر النصر قليلا ينفق هذه الأموال ويمكن لهم مدة، لكن بعد ذلك المهم العاقبة، ثم تكون عليهم حسرة. حسرة لماذا؟ لأن الإنسان يتحسر على شيء لم يحقق هدفه فيه. يعني الإنسان إذا أراد تحقيق هدف معين فلم يتحقق هذا الهدف تحسر، فقال ثم تكون عليهم حسرة، أنفقوا الأموال يصدوا عن سبيل الله، فما حصل المطلوب وما صد الناس عن سبيل الله، فكان ذلك حسرة. ذلك يوم القيامة اسمه يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنسان يريد أن يحقق مطلوبه فما تحقق له، يريد أن يحقق هدفه فتحسر، فدل ذلك أن تلك الأموال التي ينفقونها ستكون عليهم شدة ندامة، سيندمون على إنفاق أموالهم. وفعلا أيها الإخوة فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة. فعلا لو قرأ الواحد منا بعض مخططات الكفار في إفساد المسلمين، طبعا ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن دينه، لإطفاء نور الله، لإبعاد الناس عن دينهم، لإبعاد الناس عن أخلاقهم، لإبعاد الناس عن عقيدتهم، كذلك لإبعاد الأمة عن الانتماء لحقيقة الإسلام، لإبعاد الأمة. وفعلا أنفقوا الأموال الكثيرة، لكن لو تنظر المخططات هذه ما نجحت. ترى أنا قرأت قديما في أن من المخطط والمرتب في عالم التنصير للمنصرين أن تكون إفريقيا بأكملها نصرانية في عام 2000، يعني قبل يعني 17 سنة، في عام 2000 بأكملها كلها نصارى. هكذا خططوا، هذا المخطط الذي وضعوه تحقق لهم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أنتم والله لو تقرأوا فقط عن ما ينفق على التنصير في العالم، يعني بين يدي إحصائية 145 مليار دولار سنويا ينفق على التنصير، 145 مليار دولار ينفق على التنصير، 6000 مدرسة تنصيرية في العالم، 5000 جامعة، 450 مدرسة لاهوتية، 4450 محطة وقناة إذاعية وتلفزيونية، عدد مواقع التنصير على الشبكة العنكبوتية الإنترنت 62% من مواقع الشبكة مواقع تنصير، 62% من مواقع الشبكة العنكبوتية مواقع تنصير، عدد مواقع التنصير في يوازي قرابة 12 ألف موقع على الإنترنت أيها الإخوة، كلها تبث. يقولون هناك منظمة تنصيرية تفتخر أنها كل أربع دقائق تطير طائرة إلى إفريقيا للتنصير، كل أربع دقائق يقولون تطير طائرة إلى إفريقيا لأجل التنصير. 160 مليون دولار أكبر كنيسة في الخليج العربي، 111 ألف إرسالية تنصيرية في الدول العربية سنويا، 111 ألف إرسالية، 6.25 مليون منصر متفرغ للتنصير، 6.25 مليون، يعني 6.25 مليون متفرغ تفرغ تام ما عنده أي شغل فقط للتنصير. تقول على هذه الجهود وهذه الأموال التي تبذل وتنفق خلاص يعني الأمة انتهت، لا، الدين دين الله. مع كل هذا، مع كل الصد عن سبيل الله بوسائل متنوعة، ومع ذلك ترى الحمد لله بعض المسلمين متمسكين بدينهم، الدين أغلى عندهم من أهلهم وأموالهم والناس أجمعين. مع كل هذه الفتن للشباب بفضل الله، هذا انظروا في المسجد الآن يوجد نسبة شباب، نسبة طيبة، مع كل هذا الفساد. وإلا كما قال بعض المشايخ الفضلاء لما رأى الشباب في المسجد أبناء 20 وأبناء 21 نظر إليهم قال: أيها الشباب، ما الذي جاء بكم إلى المسجد؟ لا الإعلام يأتي بكم، ولا الشارع يأتي بكم، ولا المدارس أصلا تأتي بكم للمساجد، لا التعليم ولا الإعلام ولا الشارع حتى سامحون، ولا البيوت أتت بكم، يعني التربية الآن ضعفت، لا ولا البيوت. ما الذي أتى بكم بين كل هذا الركام؟ ما الذي؟ والله ما جاء بكم إلا الله، الله الذي حفظكم فقط. ولا كل احسب حسابات بالحسابات المادية هؤلاء لفساد، الله اللي تولاهم فقط. ذلك أيها الإخوة الدين ودين الله. الله قال فسينفقونها، هذه بشرى، بشرى الأمة، المسلم الأصل يستبشر. اليهود فلسطين فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. متى هذا؟ الله وعد، ووعد الله لا يتخلف أبدا، لا يتخلف أبدا. ثم يغلبون يعني ستكون الغلبة، سيكون مغلوبين في الدنيا، وبعد ذلك قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن هناك أموال ترصد، إنفاق ينفق سيغلبون. وفعلا الذي حصل قديما أيها الإخوة، ما تحقق قديما، نحن نستشهد بما تحقق قديما على الواقع. أبو سفيان أنفق، تحقق ما أنفق لأجله؟ لا. يوم الخندق أنفقوا ورتبوا وخططوا، تحقق ما أنفقوا لأجله؟ اليهود أنفقوا أموالهم في المدينة ليصدوا عن سبيل الله، تحقق ما أنفقوا لأجله؟ الحملات الصليبية كم أنفقت في تاريخ الأمة؟ هل تحقق ما أنفقوا لأجله؟ التتار أنفقوا، التاريخ يشهد أيها الأخوة بهذا، التاريخ شهد أن هؤلاء سيغلبون. وطال الأمر أم قصر، إن لم يدركه هذا الجيل ربما يدركه الجيل الذي بعده، إن لم يكن الذي بعده فالذي بعده، ثم يغلبون. وفي هذا أيها الإخوة، وهذه فائدة أعجبتني الصحيح للشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، قال ومن العبرة في هذا، ومن العبرة في هذا أن المؤمنين أولى من الكفار ببذل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا أيها الإخوة اللي إحنا منقول أين الجانب الآخر، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فأين من ينفقون أموالهم لينشروا دين الله؟ أين من ينفقون أموالهم في سبيل الله؟ الكفار بينفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال في هذا عبرة للمؤمنين أنهم أولى لإنفاق المال في سبيل الله، هؤلاء ليصدوا عن سبيل الله. لما قلنا 145 مليار دولار سنويا ينفق على التنصير، أقول أين أموال المسلمين؟ أين تنفق؟ أين أموال المسلمين؟ إذا قلنا 6.25 مليون منصر متفرغ في العالم، نقول أين المتفرغون لسبيل الله، لأجل سبيل الله بين المسلمين؟ قال ومن العبرة أن ننظر، هؤلاء أموالهم ينفقونها للصد عن سبيل الله. قال فأين من ينفق من المسلمين في سبيل الله لنشر دين الله؟ أين هم؟ أين هم؟ هذه من العبرة. قال ثم إذا أنفق المسلمين في سبيل الله سيكون على النقيض، كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصة ثم يغلبون. المؤمنون ينفقون أموالهم في سبيل الله سينفقونها ثم تكون عليهم بركة وخيرا ثم ينصرون. هذا على النقيض من الآية، الكفار ليصدوا، واللي بينفق في سبيل الله ينفقها وستكون بركة هذا المال، وسيظهر ما هدف إليه وتحقق له وأراد أن يحققه وسينصر. هذا في الدنيا. ثم قال الله تعالى والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ذكر عذاب الآخر أن عذاب الآخر أشد، وهذا كذا أسلوب القرآن. قل للذين كفروا ستغلبون بعد ذلك وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هذا أكد أسلوب القرآن، يهدد بعذاب الدنيا بالغلبة أن يغلبوا، وبعذاب الآخرة بالنار. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي سيغلبوا في الدنيا الآن، والآخرة ومأواهم النار ولبئس المصير. لكن كل هذا أيها الإخوة الهدف، قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. من المقصود هنا بالخبيث ومن الطيب؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.